نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة للمتن.
والمسند، والمسند في قوله.
أهل الحديث هذا حديث مسند هو مرفوع صحابي بسند طاهر الاتصال، فقول مرفوع كالجنس وقول صحابي كالفصل يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل، أو من دونه فإنه معضل أو معلق، وقول ظاهر الاتصال يخرج به ما ظاهر الانقطاع ويدخل ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. ويفهم من التقويل بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطلاق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أنواع علوم الحديث الحديث المسند. يقول رحمه الله: والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. متى يقال بالحديث هذا حديث مسند؟ ومتى يخرج؟ عند أصحاب المسانيد. من أنواع الكتب التي تصنف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسانيد، وطريقتها أنها تخرج الحديث على حسب رواته. إن كانت تخرج حديثا عن الصحابة مثلا فإنهم يخرجونه على حسب الصحابي، فيخرجون الأحاديث التي رواها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي إلى آخره، على حسب طريقة المصنف المعين في الكتاب الذي يسميه بالمسند. المهم أنه يرتب كتابه على حسب رواه، إن كان قد وضعه على حسب مرويات الصحابة أو غيرهم. وبالنسبة لمرويات الصحابة من المسانيد ما يكون عاما كمسند الإمام أحمد رحمه الله، فهذا يشمل الأحاديث التي رواها جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم. ومن المسانيد ما يكون خاصا كمثل ما صنفوا في مسند عمر فقط، ومسند علي فقط، ومسند عائشة فقط، فتجد الكتاب هكذا: مسند عمر، يعني الأحاديث التي رويت من طريق عمر، التي رواها عمر رضي الله عنه. فهذا هو المقصود بالمسانيد. أصحاب المسانيد لهم شرط في الأحاديث التي يخرجونها: لا يقال للحديث هذا حديث مسند ولا يصح أن يخرج في الكتاب الذي يسمى بالمسند إلا إذا تم استيفاء هذا الشرط. ما هو هذا الشرط؟ يقول: هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. لا بد من هذا الشرط كله بالقيود التي تراها أمامك. أولا، لا بد أن يكون الحديث مرفوعا، فخرج بذلك الموقوفات والمقطوعات، فما يكون من أقوال الصحابة أو التابعين أو من دونهم لا يسمى مسندا مهما كان الإسناد متصلا، ومهما كان الحديث صحيحا أو الأثر صحيحا فإنه لا يسمى مسندا ولا يخرجه أصحاب المسانيد. فلا بد أن يكون الحديث مرفوعا، ولا بد أن يكون مرفوعا من خلال صحابي، من خلال صحابي، يعني إذا رفعه تابعي فضلا عمن دونه فهذا لا يسمى مسندا، بل لا بد أن يكون من طريق الصحابي. لا بد أن يكون الحديث مرفوعا وأن يكون مذكورا فيه الصحابي، ولا يتعارض هذا مع قولهم مثلا مسانيد فلان، يعني بعض من صنف في المسانيد يقول مثلا مسند فلان من الأئمة، كمثل ما صنفوا في مسانيد فراس بن يحيى، طب واحد يقول كيف مسند في راس ابن يحيى وهذا الرجل يعني في الطبقات المتأخرة؟ المقصود ما رواه هذا الرجل بسنده إلى صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت؟ يعني لو قلنا مثلا مسند الشافعي يعني الأحاديث التي رواها الشافعي بإسناده إلى صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن الحديث لابد أن يمر على ماذا؟ على صحابي، لابد أن يكون مذكورا فيه الصحابي. ثم من ناحية الإسناد يقول بسند ظاهره الاتصال. فمن ناحية الاتصال في الإسناد لابد أن يكون الاتصال ظاهرا، وسنعرف معنى كلمة الظهور. إذن لابد من هذه الخيوط، لابد أن يكون الحديث مرفوع، ولابد أن يكون من خلال صحابي، لابد أن يذكر فيه الصحابي، ولابد أن يكون الإسناد ظاهرا في الاتصال. يقول فقولي مرفوع كالجنس وقولي صحابي كالفصل، عرفنا الكلام على الجنس والفصل، يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل، أو من دونه فإنه معضل أو معلق. من دون التابعي يعني إذا رفعه تابع التابعين، من أخذ عن التابعين، فهذا يسمى ماذا؟ معضلا أو مرسلا، لا حرج في هذا أيضا. لكن سموه معضلا من جهة أن الظاهر فيه أن يكون الساقط اثنين فما فوقهما، لأن المعضل كما عرفنا هو الذي يسقط منه اثنان فأكثر على التوالي. فإذا رفعه تابع التابعين فهذا ظاهر أمره أنه قد أسقط من الإسناد اثنين فما فوقه، فهو مرسل ومعضل كذلك، أو معلق على حسب ما مر معنا الذي يحدث منه ماذا؟ أول الإسناد. قال وقول ظاهره الاتصال يخرج أو في بعض النسب يخرج به ما ظاهره الانقطاع ويدخل ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا يفهم يا إخواني في إطار ما سبق شرحه من الفرق بين الاتصال، بين الانقطاع الظاهر والانقطاع الخفي. هذا مبحث قد مر معنا، فمن كان موجودا يدرك هذا إن شاء الله. الفرق باختصار أن الانقطاع الظاهر هو الذي يدرك بمجرد النظر، هو الذي يحصل مع انتفاء المعاصرة بالكلية، كمثل رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه انتفاء للمعاصرة. التابعي لم يدرك عصر النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ولم يسمع منه أصلا، فهذا انقطاع ظاهر بمجرد ما تنظر أمامك في الإسناد، لهذا سميناه ظاهرا. وأما الانقطاع الخفي فهو الذي يتحقق مع وجود المعاصرة، لكن يكون هناك انتفاء للسماع، إما من خلال ما سميناه بالتدليس أو من خلال ما سميناه بالإرسال الخفي، كل هذا قد مر معنا. فالذي يشترط في المسند ليس الاتصال التام، ليس الاتصال الحقيقي على المعنى الذي درسناه في شروط الحديث الصحيح. درسنا في شروط الحديث الصحيح أنه لابد من ماذا؟ من اتصال الإسناد، واتصال الإسناد أن يسمع الراوي الحديث من شيخه الذي فوقه. لا يشترط هذا في المسند. إذا نحن عندما نتكلم على المسند لا نتكلم على الحديث الصحيح. لا يشترط في الحديث الذي يسمى مسندا أن يكون صحيحا، وإنما يشترط فيه من جهة الاتصال أن يكون الاتصال ظاهرا، وعليه فالانقطاع الخفي لا بأس من وجوده في المسند. الانقطاع الخفي يعني ماذا؟ يعني التدليس، الإرسال الخفي، ما أشبه هذه الصور، هذا كله لا حرج فيه. يعني بارك الله فيك. هذا كله لا حرج فيه من ناحية كونه مسندا، من ناحية أن الحديث يسمى مسندا. الحافظ يقول لإطباق الأئمة الذين فردوا المسانيد على ذلك، يعني ما دليلنا على هذا؟ دائما ننظر في عمل أهل الحديث، كما مر معنا في المباحث السابقة، دائما ننظر في عمل أهل الحديث. فنظرنا في عمل أهل الحديث فوجدنا أن أصحاب المسانيد يخرجون ما هذه صفته، يعني يخرجون ما فيه عنعنة مدرس، ما فيه إرسال خفي، يعني شخص رأى شخصا آخر ولم يسمع منه شيء مثلا، فهذا يسمى إرسالا خفيا كما سبق معنا. فوجدنا أن أصحاب المسانيد لا يمتنعون عن إخراج هذه الصور، وأن هذه الصور تدخل عندهم فيما يسمى بالمسند. فعرفنا أنه لا يشترط في المسند أن يكون الاتصال حقيقيا، وإنما الذي يكفي أن يكون الاتصال ظاهرا، وأن الانقطاع الخفي لا بأس به. وأما الانقطاع الظاهر، ما وجدنا أن أصحاب المسانيد يخرجون المراسيل، يعني عندما تنظر في مسند أحمد أو غيره لا تجد حديثا مرسلا، لا تجد حديثا من رواية تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد هذا، ولا تجد حديثا فيه إعضال، فيه إعضال أو فيه أي صورة من صور الانقطاع الظاهر، لا يوجد هذا أبدا. إنما دائما توجد الأحاديث التي يكون فيها الاتصال حقيقيا أو يكون الاتصال ظاهريا، يعني الذي يكفي في أقل الأحوال أن يكون الاتصال ظاهريا، فلا مانع من وجود الانقطاع الخفي على الصور التي أوضحنا. نعم.
قال: وهذا التعريف موافق لقول الحاكم: المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، وكذا شيخه عن شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الخطيب فقال: المسند المتصل. فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا، لكن قال: إن ذلك قد يأتي لكن بقلة. وأبعد ابن عبد الدرد حيث قال: المسند مرفوع ولم يتعرض للإسناد، فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به.
تعرض بعد هذا لذكر اختلاف العلماء في هذا المبحث، هذا المبحث مما اختلف فيه علماء الحديث. فعندنا ثلاثة أقوال: القول الأول قول الحاكم بحسب عبارته التي ذكرها الحافظ رحمه الله: المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه. فبحسب ظاهر قوله يظهر، يتبين قول الحافظ رحمه الله عندما قال بسند ظاهره الاتصال، فكأن الحاكم لم يعني حقيقة الاتصال، إنما على أن يكون الاتصال ظاهرا على حسب ما شرحه. وكذا شيخه عن شيخه متصلا إلى صحابي، إذا لابد أن يكون الصحابي مذكورا، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون الحديث مرفوعا. القول الثاني قول الخطيب البغدادي: قال المسند المتصل، يعني تكلم على الاتصال فقط ولم يتكلم على قضية الرفع. فتعريفه هذا يصدق عليه الموقوف، الموقوف إذا جاء بسند متصل فبحسب تعريف الخطيب يصلح أن يسمى مسندا. فالحافظ قال: لكن قال، يعني الخطيب، إن ذلك قد يأتي لكن بقلة. وهذا في الحقيقة نادر جدا، يعني ربما لا يكاد الإنسان يستحضر مثالا لذلك الذي عليه عامة أهل الحديث، ولا شك فيه أن الموقوفات والمقطوعات لا يذكر ذلك، لا يذكر شيء منها في المسائل. القول الثالث قال ابن عبد البر رحمه الله: قال المسند المرفوع، يعني عكس قول الخطيب. الخطيب تكلم على الاتصال لم يتكلم على الرفع، ابن عبد البر تكلم على الرفع ولم يتكلم على الاتصال. فلزمه في ظاهر كلامه أن يدخل في المسند كل ماذا؟ منقطع، مهما كان الانقطاع ظاهرا، حتى الانقطاع الجلي الواضح، حتى التعليق الذي يقول فيه المصنف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا بحسب تعريف ابن عبد البر يدخل في المسند. الحافظ يقول: ولا قائل به، لم يقل أحد من أهل الحديث، ولم يصدق في تصرف أحد من أصحاب المسانيد أنهم أدخلوا هذه الصورة في المسند. نعم.
قال: فإن قل عدده، أي عدد رجال السند، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر يلب به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة عالية والحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح، كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق، فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. والثاني العلو النسبي، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا، وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه.
يتكلم الآن على مبحث آخر ونوع آخر من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث العالي والحديث النازل. والكلام هنا على عدد رجال الإسناد. هذا المبحث يتوقف الكلام فيه على عدد رجال الإسناد. ننظر في هذا المبحث إلى عدد رجال الإسناد، إلى عدد الوثائق بيننا وبين المنتهى، يعني الذي ينتهي إليه الإسناد. فالإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن ينتهي إلى من دونه. فإذا تكلمنا على ما ينتهي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعدد قليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد كثير، يعني يكون عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم له إسنادان، الإسناد الأول أقل عددا في رجاله من الإسناد الثالث، يعني حديث بين فلان وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة، كمثل ما وقع للبخاري، البخاري بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة في بعض الأحاديث. قد يقع هذا الحديث بعينه بغير البخاري بأربعة وبخمسة وربما بأكثر، فإسناد البخاري أقل عددا من إسناد الآخرين، فيقال لإسناد البخاري إسناد عال، هذا إسناد عالي. لماذا؟ لأن الوثائق فيه قليلة بالنسبة إلى الأسانيد البخاري. أو ينتهي الإسناد إلى من دون النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام هنا على شخص معين له من الصفات ما يقتضي تفضيله وترجيحه على غيره، يعني لا نتكلم على أحد الرواة، لا نتكلم مثلا على ما ينتهي إلى رجل من التابعين على سبيل المثال ليس له حظ في الإمامة ولا في الفقه ولا في كذا، هذا لا يعتد به عند أهل الحديث، إنما الذي يعتد به في هذا المبحث خصوصا هو الذي ينتهي إلى شخص له من الصفات ما يقتضي تقديمه على غيره، ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث أو إمام من أئمة الفقه أو نحو ذلك، مصنف من المصنفين يقول ذي صفة علية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف، هذا هو الذي نتكلم عليه. فالنوع الأول الذي ينتهي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يسمى بالعلو المطلق، إذا قلت الوثائق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو العلو المطلق. يقول فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، إذن لا يلزم في العالي أن يكون صحيحا، نحن نتكلم في هذا المبحث فقط على مجرد ماذا؟ على مجرد العدد، عدد رجال الإسناد، فربما يكون الحديث صحيحا وربما لا يكون، ربما هذا الإسناد الذي قلت رجاله يكون صحيحا في ذاته وربما لا يكون، ربما يكون فيهم ضعيف مثلا. فإن كان الإسناد عاليا صحيحا فهذه هي الغاية القصوى، أفضل ما يحصل عليه المحدث حديث صحيح بإسناد عالٍ، يعني قلت الرجال فيما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وهم مع ذلك عدول ثقات والحديث مع ذلك صحيح، هذا هو أفضل ما يحصل عليه المحدث. يقول وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم، وإلا يعني وإلا يكن صحيحا، يعني إن كان فيهم ضعيف مثلا. فصورة العلو موجودة، يعني الإسناد عال من جهة العدد، لكن في هؤلاء الرجال من هو ضعيف، فنقول هذا إسناد عال نعم لكن الحديث ضعيف، صورة العلو موجودة. لكن هناك صورة معينة لا ينظر فيها إلى العلو أصلا، وإن كانت الصورة في الظاهر متحققة، يعني وإن كان العدد قليلا أيضا، لكن العلو في هذه الصورة كعدم. يقول ما لم يكن موضوعا، يعني إذا كان في هؤلاء العدد القليل كذاب فهذا لا يفرح به أصلا، ولا يقال في هذه الحالة هذا إسناد عالي، والذي يروي الحديث بهذا الإسناد لا يقول أنا عندي إسناد عالي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، طالما أن فيه كذابا فهذا وجوده كعدمه. وتصريحات العلماء موجودة على هذا، صرح غير واحد من العلماء أن الإسناد إذا كان فيه كذاب فإنه لا يفرح به ولا يشتغل به مهما كان عاليا في عدد رجاله. وأما الذي ينتهي إلى من دون النبي صلى الله عليه وسلم من الأئمة والحفاظ والفقهاء ونحوهم، فهذا هو الذي يسمى بالعلو النسبي. نفس الصورة كما يقول الحافظ رحمه الله، نفس الصورة التي ذكرناها مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الآن نتكلم على من دونه. نعم.
قال: وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم، بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه، وإنما كان العلوم مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راوي من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز، وكلما قلت قلت. فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، أن تكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. وأما من رجح النزول مطلقا احتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف.
يقول: وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه ولا سيما في العلو النسبي، يعني فهافة المتأخرون بصورة ظاهرة على العلو النسبي خاصة، صاروا يتنافسون مثلا في الذي يعلو إلى البخاري أو مسلم أو سائر أصحاب الكتب أو الذي يعلو إلى الشافعي أو غيره من الفقهاء، فصاروا يتنافسون في هذا كثيرا. يقول: حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه. فهذا الأمر إذن ليس هو الغاية من علم الحديث، ليس الغاية من علم الحديث ولا من دراسته ولا من معرفته أن يكون عندك إسناد عالي، ليست هذه هي الغاية، إنما هذا أمر يستأنس به الإنسان، وقد حرص عليه السلف قديما، كانوا يحرصون على العلو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يقولون: قرب الإسناد قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم كان هذا موجودا، لكن لم يكن بتلك الصورة التي وقع في المتأخرين، ولم يشتغلوا به على حساب ما هو أهم منه، بل كانوا يعتنون بالتصحيح والتضعيف ومعرفة أحوال الرجال وإتقان هذا العلم إتقانا حقيقيا، لا كشأن المتأخرين الذين يكتفون فقط بمجرد تحصيل الأسانيد وتكثيرها ومعرفة العالي من النازل و الفخر بين الناس بأنهم أعلى الناس إسنادا إلى آخره. كل هذا ليس بشيء إذا لم يكن الراوي متقنا لهذا العلم إتقانا حقيقيا. طيب، لماذا كان العلو مرغوبا فيه حتى عند السلف من قديم؟ قال: لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، إلى آخر كلامه رحمه الله. الوسائط كلما قلت كلما كان احتمال الخطأ أقل، يعني إذا كان بين الرجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة مثلا، ثم تحصل على هذا الحديث بإسناد بينه فيه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أربعة أو خمسة، فإنه في الإسناد الأول سيبحث بدرجة أقل، سينظر فقط في حال ثلاثة من الرجال، لكن في الإسناد الثاني سينظر في حال أربعة وفي حال خمسة وفي حال من هم أكثر، فالبحث في الحالة الأولى أقل واحتمال الخطأ فيها أقل، لأن الإسناد كلما طال كلما كثر احتمال الخطأ، هناك خمسة يروي بعضهم عن بعض، ربما أخطأ الأول على الثاني، ربما أخطأ الثاني على الثالث، ربما أخطأ الرابع على الثالث، هذه كلها احتمالات للخطأ نتجاوزها أو نقللها إذا كان العدد ماذا؟ قليلا. فكلما قل العدد كلما ضعف احتمال الخطأ. وأما إن كان في النزول مزية ليس في العلو، يقول: كأن تكون رجاله أوثق أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. يعني عندنا حديث له إسنادان، أنا الآن لو أحببت أن أرويه أرويه بإسنادين، الأول عالم لكن سأتحصل عليه من طريق رجل ضعيف، والثاني نازل لكن رجاله ثقات، ولا سيما إذا كان فيهم أئمة حفاظ، فالنزول عندئذ أولى. وهذا هو اعتذر به، هو ما اعتذر به الإمام مسلم رحمه الله عندما خرج لبعض الضعفاء، لكن بصورة عكسية، يعني بصورة عكسية، يعني لما خرج لبعض الضعفاء وقيل له خرجت لفلان ولفلان، فقال ومن أين كنت آتي بحديث فلان إلا من طريق فلان هذا، وهو معروف من رواية الثقات بنزول، لكنه أحب أن يعلم. فهذه صورة عكسية، يعني عكس الكلام الذي ذكرناه اعتذر به الإمام مسلم رحمه الله. فهذا كله مما تتعدد فيه الاجتهادات، ربما يخرج الإمام الإسناد العالي لمزية تكون فيه، وربما ينزل لمزية أخرى، لكن القاعدة الأساسية أن النزول إذا كان الرجال فيه أوثق أو كانت فيه مزية أخرى فهو أولى. لكن هناك من رجح النزول مطلقا، وهذا في الحقيقة ليس من أقوال المحدثين، وهذا المأخذ ليس من مآخذ المحدثين، يعني نظر إليه من وجهة مختلفة تماما. قال كثرة البحث تقتضي المشقة، يعني القاعدة أن الأجر على قدر الإيه؟ على قدر المشقة. طيب أنت لما يكون عندك الإسناد النازل ستبحث في الرجال جميعا في أربعة أو خمسة أو ما هو أكثر من ذلك، فالمشقة إيش؟ أكبر، فالأجر يعظم. فهذا ترجيح كما يقول الحافظ بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف وعما أخذ المحدثين بشكل عام. نعم.
قال وفيه أي العلو النسبي الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريق الذي تصل إلى ذلك المصنف المعين. مثاله روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا لو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة. فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه.
يتكلم الآن على العلو النسبي، والعلو النسبي له صور، وهذا نعرفه فقط من باب العلم بالشيء، هذا ليس له انعكاس على الناحية العملية للمحدث إطلاقا، وإنما هذا كما قال الحافظ مما اعتنى به المتأخرون وحرصوا عليه. يعني دائما تجد التنبيه كما يقول المزي مثلا وغيره، وقع لنا موافقة، وقع لنا بدلا، وقع لنا كذا، يعني هذا من باب التنبيه فقط على الفضيلة التي حصلت في الإسناد، لكن من الناحية العملية ليس له أي تأثير. فالعلو النسبي له صور، الصورة الأولى الموافقة، يقال هذا الحديث وقع لنا موافقة. كيف يعني موافقة؟ يقول الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، يعني الآن عندنا مصنف معين وهو البخاري مثلا، يقول روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا لو رويناه من طريقه، يعني من طريق البخاري بالإسناد منا إلى البخاري، كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، لأنه سنعد البخاري أيضا في العدد. ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة، يبقى من غير طريق البخاري ولكن وصلنا إلى شيخ البخاري، صحيح؟ لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة، يبقى قل العدد ولا لا؟ فبهذا الاعتبار أن الإسناد، أن لو وصلنا إلى شيخ البخاري بإسناد مختلف عن إسنادنا إلى البخاري فإن العدد يكون أقل، بهذا الاعتبار يسمى موافقة. موافقة مع من؟ قال مع البخاري في شيخه، يعني وافقنا البخاري في شيخه، هذا هو تفسير الإسناد. نعم.
قال وفيه أي العلو النسبي البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، أن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارن العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه.
الصورة الثانية أبي بدل، وهي الوصول إلى شيخ الشيخ. يبقى نفس الصورة التي ذكرناها، ولكن بدلا من أن تكون مع شيخ البخاري ستكون مع من؟ مع شيخ شيخه. فهذا أمر واضح لا يحتاج إلى كلام. لكن الحافظ هنا ينبه على أنه لا يشترط في مصطلح الموافقة ومصطلح البدل علو الإسناد. يعني في صورة الموافقة التي ذكرناها ربما نصب إلى شيخ البخاري من غير طريق البخاري، ولكن لا يكون الإسناد عاليا. يعني ربما نصل إلى نفس شيخ البخاري من طريق آخر، لكن يكون الإسناد مساويا لإسنادنا من طريق البخاري. يعني في المثال الذي ذكرناه أو الذي ذكره الحافظ، كان الاختلاف في ماذا؟ إنه من طريق البخاري يصير 8، من طريق أبي العباس السراج يصير 7. لا، ربما يكون مثلا من طريق السراج يكون 8 أيضا، وربما ينزل، ربما يصير 9، وربما يصير 10 أو أكثر. فمصطلح الموافقة يتحقق أيضا مع هذه الصورة. فهذه موافقة وتلك موافقة، لكن الموافقة في الحالة الأولى كانت ماذا؟ عالية، وأما في الحالة الثانية فكانت مساوية أو نازلة. فلا يشترط في مصطلح الموافقة العلو. ولهذا تجد العلماء يتكلمون يقولون وقع لنا موافقة عاليا، هذا موجود بكثرة، وقع لنا موافقة عاليا بدلا عاليا. واضح؟ فيريدون بذلك أنه لا يشترط في كلمة الموافقة في هذا الاصطلاح، في هذا الإطلاق، لا يشترط فيه العلو. نعم.
قال: وفيه أي العلو النسبي المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين. كان يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، ونساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص.
الصورة الثالثة أبي موسى، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي آخر الإسناد، مع إسناد أحد المصنفين. يعني الآن تكون المقارنة بين الراوي المعين، بين زيد من الرواة يروي الحديث بإسناده الخاص إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقارن بينه وبين مصنف آخر روى نفس الحديث بإسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا استوى العدد بين زيد وبين ذلك المصنف فهذا هو المسمى بالمساواة. والمثال واضح أمامك. إذا روى النسائي مثلا، وضرب المثال به لأنه متأخر بعض الشيء عن طبقة سائر الأئمة الستة، فإذا روى النسائي مثلا حديثا وقع له 11 نفسا بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي رجل متأخر عن النسائي يروي نفس الحديث بإسناده الخاص بنفس العدد بينه فيه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 11 نفسا، فيكون بهذا قد ساوى النسائي. يقول وقع لنا مساواة لمن؟ للنسائي. لكن طبعا هذا نادر جدا ما يقع بالنسبة لهؤلاء الأئمة المتقدمين، بالنسبة للعصور المتأخرة مع هؤلاء الأئمة المتقدمين هذا نادر جدا. نعم.
قال: وفيه أي العلو النسبي أيضا المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا، سميت مصافحة لأن العادة جاءت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأن لقينا النسائية فكأن صافحناه.
الصورة الرابعة المصافحة. يقول: وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا، أي في البدل. يعني نفس الصورة التي شرحناها في البدل، معذرة، في المساواة، نفس الصورة التي شرحت في المساواة، لكن بدلا من أن تكون مع النسائي ستكون مع تلميذ النسائي، يعني مع الشخص الذي روى عن النسائي هذا الحديث المعين بأحد عشر نفسا. نفس القضية، ولكن الفرق بين المصافحة والمساواة أن المساواة تكون مع المصنف، وأما المصافحة فتكون مع تلميذه. وسميت مصافحة لأنك تكون وكأنك قد لقيت المصنف، يعني بما أنك استويت مع تلميذه فتكون كأنك صافحت المصنف، كأنك بمثابة التلميذ الذي يصافح الشيخ، هذا هو الوجه. نعم.
قال: ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول.
إذن ضد الحديث العالي الحديث النازل، فعكس ما ذكرناه في العالي بجميع الصور بجميع الأقسام يكون النزول. فالنزول إذن كثرة عدد الوسائط باعتبار الإسناد الآخر الذي تقل فيه الوسائط. فالمثال الذي ذكرناه إذا روى البخاري حديثا بينه فيه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة رجال، ورواه مسلم، روى مسلم مثلا هذا الحديث بعينه بأربعة وسائط أو خمسة وسائط، فيكون إسناد مسلم بالنسبة لإسناد البخاري نازلا. نعم.
قال: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن والرقي وهو الأخذ عن المشايخ، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج، وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجا. وقد صنف الدارقطني في ذلك، وصنف أبو الشيخ الأصفهاني في الذي قبله. وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كلا منهما يروي عن الآخر فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث، والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، والتدبيج مأخوذ من دباجتي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين فلا يجيء فيه هذا.
هذا من نوعان وهما رواية الأقران والمدبج. رواية الأقران أن يروي الرجل عن قرينه، أن يروي الرجل عن قرينه. وما صفة القرين؟ متى يتحقق في الراوي أنه قرين للراوي الآخر؟ يقول: إن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي وهو الأخذ عن المشايخ. إذن القرين هو الذي يشترك معك، أو يمكننا أن نقول يقاربك، يعني لا يلزم الاشتراك الحقيقي الظاهر أنه يكون مثلا قد أخذ عن نفس المشايخ بعينهم، لا، وإنما قد يصدق هذا مع التقارب، يعني يكون قد أخذ عن نفس الطبقة، يعني أخذ عن مشايخ آخرين، أنت أخذت عن زيد وعمر وهو أخذ عن مشايخ آخرين ولكن في نفس الطبقة. وهناك تقارب في السن، يعني لا يلزم الاشتراك في السن أن يكون هذا مثلا عنده 30 وهذا عنده 30، لا، لكن إذا كان هناك تقارب ليس هناك تباعد كبير في السن فهذا أيضا تتحقق به رواية الأقران. النوع الثاني هو المدبج، وهو ملازم جدا أو مرتبط جدا برواية الأقران، وصورته أن يروي كل قرين عن أخيه. يعني الفرق بين النوع الأول والنوع الثاني أن الرجل في النوع الأول يروي عن أخيه وفقط، لا يروي أخوه عنه، فإذا روى أخوه عنه أيضا فهذا هو الذي يسمى بالمدبج. فالفرق بين رواية الأقران والمدبج كما يقول الحافظ: كل مدبج أقران، لأن المدبج لابد أن يروي كل واحد عن الثاني. فحصلت رواية الأقران لهذا ولا لا؟ حصلت. إنما في رواية الأقران ليس كل أقران مدبجا، لأن في رواية الأقران يروي الرجل عن أخيه دون عكس، يعني لا يلزم أن يروي أخوه عنه، فلا يتحقق بهذا التدبيج. ثم ذكر صورة بعد ذلك، يقول: إذا روى الشيخ عن تلميذه، وهذا كثير جدا وواقع حتى عند الأئمة المتقدمين كثيرا، إذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر، صحيح، لأنه ما صار تلميذا إلا لما روى عن من؟ عن الشيخ. فإذا روى الشيخ عن التلميذ يبقى حصل بهذا صورة أن يروي كل واحد عن الآخر. طيب، هل يصدق على هذا أنه مدبج؟ يقول: فيه بحث، وهو مما اختلف فيه العلماء، فبعض العلماء يسمي هذا مدبجا فعلا، والحافظ يقول: الظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، يعني كلمة التدبيج مأخوذة في الأصل من ديباجتي الوجه. الديباجة هو الجانب، يعني جانب الوجه. فعندما نقول تدبير يعني هذا لابد فيه من وجود الجانبين، والجانبان مستويان، يقول فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين. فكلمة التدبير تقتضي من ناحية اللغة أن يكون هناك استواء. طيب هل الشيخ يستوي مع التلميذ؟ الجواب لا. قال فالظاهر أن رواية الشيخ عن التلميذ لا تدخل في مسمى التدبير، وهذا ترجيح طيب من الحافظ رحمه الله، لكن هي مسألة اختلافية والأمر في ذلك واسع إن شاء الله. نعم.
قال وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في الرقي أو في المقدار فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصابر، ومنه أي من جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك. وفي عكسه كثرة ومنه من روى عن أبيه عن جده لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة. وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم. وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين، وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، وبين ذلك وحققه، وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه. وقد لخصت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع فيه التسلسل ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء 14 أبا.
هذا نوع آخر وهو رواية الأكابر عن الأصابع. هذه الصورة عليكم السلام ورحمة الله، هذه الصورة تختلف عن رواية الأقران، لأن رواية الأقران لابد فيها من تقارب، لكن الآن نتكلم على تفاوت. إذا روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار فهذا هو المسمى برواية الأكابر عن الأصابر، وهذا ظاهر حتى من التسمية. عندما نقول رواية الأكابر عن الأصابر إذن هناك تفاوت، أن الشخص يروي عمن هو دونه أو أقل منه. وهذا اصطلاح عام، كل كبير عن كل صغير. رواية الأكابر عن الأصابر يدخل فيها كل كبير عن كل صغير. من هذا العموم هناك نوع خاص من أنواع عموم الحديث وهو رواية الآباء عن الأبناء. هذا يدخل في رواية الأكابر عن الأصابر ولا لا؟ لأن الابن دون الأب. وكذلك رواية الصحابة عن التابعين نفس القضية، والشيخ عن التلميذ مع مراعاة الاختلاف في هذه الصورة هل هي مدبج أو رواية أكابر عن أصابع. وفي عكسه عكس الصورة، نحن نقول رواية الأكابر عن الأصابع، طيب عكس هذه الصورة إيش يكون؟ رواية الأصابع عن الأكابر. وفي عكسه كثرة، يبقى رواية الأكابر عن الأصابع أقل من رواية الأصابع عن الأكابر، وهذا طبعا شيء منطقي وواضح. إذا فسرنا الأصابر عن الأكابر بكل صغير عن كل كبير، الرواية أصلا إنما تقوم على هذا في الأساس. يقول في عكسه كثرة ومنه، يعني من هذا العموم رواية الأصابر عن الأكابر، من روى عن أبيه عن جده. هذا أيضا من أنواع علوم الحديث، من روى عن أبيه عن جده، لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة بالنسبة إلى غيره، يعني لا يقصد أن هذه الجادة هي الغالبة في رواية الحديث، لا، إنما هو بالنسبة إلى غيره. وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم، لئلا يتوهم مثلا الاقتران عندما يقال مثلا فلان عن فلان وعرفت أن بينهما تفاوتا وأنه روى عمن هو دونه، فلا تتوهم أنت أن بينهما اقتران. وقد يعني ذكر في الحديث وإن كان لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بإنزال الناس منازلهم، حديث وإن كان لا يصح لكن القاعدة صحيحة ومعروفة. ثم ذكر من صنف في هذا النوع على حسب كلامه رحمه الله حتى لا نطيل الكلام. نعم.
قال وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السالق واللاحق، وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، ما وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس الخمسمائة. ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سته ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سته أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته سنة 50 و600. ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس الفراج أشياء في التاريخ وغيره، ومات سنة 56 و200. وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات سنة 93 و300. وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحد حتى يسمع منه بعض الأحداث
بعضه
حتى يسمع منه بعض الأحداث ويعيش بعد السماع منه ظهرا ويعيش بعد السماع منه ظهرا طويلا، ويحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة، والله الموفق.
هذا نوع يسمى بالسابق واللاحق، ما صورته؟ يقول إن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر، يعني الصورة أن يأتي راويان يشتركان في الأخذ عن شيخ واحد، عندنا أحمد ومحمد يشتركان في الأخذ عن زيد، وتتقدم وفاة أحدهما على وفاة الآخر، يعني يموت مثلا أحمد قبل محمد بفترة من الزمن، فهذا هو المسمى بالسابق واللاحق. وبحسب ما يقع في أخبار الرواة، ربما تطول المدة جدا وربما تقصر. فالحافظ يقول أكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، يعني هذا وقع في الرواية فعلا، وفائدة هذا أنه يحصل العلو من خلاله، يعني يأتي الشخص الذي حدث عمن تقدمت وفاته والشخص الذي حدث عمن تأخرت وفاته، فيكون الثاني أعلى لأنه بعد ذلك يحدث عنه الناس عن نفس الشيخ بالإسناد العالي. وذكر المثال الحافظ السلفي أبو طاهر من أكابر الحفاظ المعروفين، سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه، يبقى لا يذكر معنى في رواية إيش؟ الأكابر عن الأصابر أو المدبج في قول بعض العلماء. سمع منه حديثا ورواه عنه ومات، اللي هو من؟ البرداني، على رأس 500. يبقى هذا راوي روى عن السلفي ومات سنة 500. ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبقه أبو القاسم، أو آخر يعني حسب الضبط هنا، سبقه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته سنة 50 و600. يبقى كان بين الوفاتين 150 سنة. وقع ذلك قديما، وهذا مثال مشهور ومعروف، أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج أشياء في التاريخ وغيره، يعني نفس المثال أيضا يدخل في رواية الأكابر على الأصابع، ومات سنة 56 و200، اللي هو من؟ البخاري رحمه الله. وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات سنة 93 و300. يبقى بين الوفاتين قدر كبير من الزمن. ثم يفسر وقوع ذلك، يعني لماذا يقع هذا أو كيف يقع. يقول غالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد أحد الراويين عنه زمانا، يعني يروي الشخص الأول عنه مثلا وينصرف أو يشتغل مثلا ببعض العوارض، فيبقى الراوي الذي هو الشيخ يعني المسموع منه يبقى إلى أن يدركه شخص آخر اللي هو الشخص الثاني حتى يسمع منه بعض الأحداث، يعني ربما يقع لهذا الشيخ أن يسمع منه بعض الأحداث بعض الصغار، وسيأتي الكلام على هذا بالنسبة لسماع الصغير وتقييد السماع وهذه الأشياء، ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، يعني سمع منه وهو في 5 من عمره مثلا، بينما سمع منه الشخص الأول ربما يكون في 30 أو في 40، فيموت الأول، ثم هذا الشخص الثاني الذي سمع وهو حدث يعيش يعمر دهرا طويلا، فبهذا تحدث صورة السابق واللاحق، فيحصل من مجموع ذلك يعني من مجموع هذه الفترة وهذه الفترة نحو هذه المدة. طيب أكمل.
قال رحمه قال وإن روى الراوي عن اثنين متفقين الاسم أو مع اسم الأب أو مع اسم الأبي أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميزا بما يخص كلا منهما فإن كان ثقتين لم يضر. ومن ذلك ما وقع في البخاري في روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الدهلي. وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري. ومن أراد لذلك رابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر فباختصاصه أي الشيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل، ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد فيرجع فيه إلى القرائن والنظر الغالب. وروى شيخ الحديث
هذا هو المرحط الذي يسمى بالمهمل من أنواع علوم الحديث المهمل. ما هو المهمل؟ هو الراوي الذي لا ينسب، يعني يسمى. الفرق بينه وبين المبهم، المبهم مر معنا، المبهم لا يسمى بالكلية، يقال عن رجل مثلا، لكن هذا يسمى ولكنه لا ينسب. المهمل هو الذي لا ينسب، يقال عن أحمد فقط هكذا يجي، عن محمد، عن زيد، عن عمرو هكذا، فهذا هو المسمى بالمهمل. طيب كيف نميز هذا المهمل؟ يقول يعني في أول المبحث في أول الكلام إن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأب أو مع اسم الجد أو مع المثل ولم يتميز بما يخص كلا منهما فإن كان ثقتين لم يضر. يعني موقفك أنت من الناحية العملية أنك إن وجدت هذه الصورة وتردد الأمر بين اثنين، يعني الآن أمامك عن محمد هذا إما أن يكون ابن فلان أو ابن فلان، فإن كان جميعا ثقتين فهذا لا يضر سواء كان هذا أو ذاك، ما هو هذا ثقة وذاك ثقة، في ضرر علينا الآن؟ ما في ضرر، إذن الحديث صحيح على كل تقدير. لكن الإشكال أنه إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا فهنا لابد من التعليم. من ذلك ما وقع في البخاري يعني في الصحيح في روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، يعني يقول البخاري حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب. طيب أحمد ابن من؟ من هو أحمد هذا؟ هذا هو الذي يسمى بالمهمل يعني غير منسوب. طيب الآن لما نرجع إلى الرواة عن ابن وهب بحسب السياق يعني الموجود أمامك في الإسناد فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى. طيب هذا ثقة وذاك ثقة، إذن خلاص ما في ضرر. أو عن محمد عن أهل العراق، يعني يقول حدثنا محمد قال حدثنا فلان وفلان، هذا يكون من أهل العراق. طيب محمد هذا من هو؟ إما أنه ابن سلام أو الذهلي، وطبعا بالنسبة لما وقع بين البخاري وبين الذهلي قال بعض العلماء حدث عنه في صحيحه ولم يسميه، يعني أهمله، قال حدثنا محمد ولم ينسبه. قال وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري، مقدمة الفتح طبعا معروفة. طيب الضابط، لأن ده مبحث مهم جدا، هذا الراوي المهمل يتردد فيه الأمر بين أكثر من شخص، هل هو ابن فلان أو ابن فلان، من هو بالضبط؟ فهذا مهم جدا للباحث، لأنه إذا كان بعض هؤلاء ثقات وبعضهم ضعفاء فهذا يؤثر على صحة الحديث ويضر، وأما إذا كان الجميع ثقات فإن هذا لا يضر كما يقول رحمه الله. طيب نحن الآن نريد ضابطا كليا نعرف به تمييز هذا المهمل. يقول فباختصاصه أي الشرح أي الشيخ المروي عنه بأحدهما، يعني بأحد الشخصين اللذين يتردد فيهما المهمل، يعني محمد ابن فلان أو ابن فلان، عندنا شخصان نريد أن نميز، ننظر في اختصاص الشيخ بأي منهما. يعني الآن مثلا عرفنا مثلا يعني أن البخاري روى عن محمد بن سلام وعن محمد بن يحيى ثم قال حدثنا محمد، ننظر هل كان مختصا بابن سلام أو بابن يحيى، فإن كان مختصا بواحد منهما فهذا يفيد في تعيين المهمل، نقول المهمل هو ابن سلام مثلا لأن البخاري مختص به. أو الصورة الأخرى أننا ننظر إلى شيخ المهمل، يعني حدثنا محمد قال حدثنا فلان، طيب فلان هذا عندنا محمد إما أن يكون ابن سلام أو ابن يحيى، طيب أيهما كان ألصق لهذا الشيخ، كان مختصا بهذا الشيخ. ننظر، فهذا ضابط مهم جدا نتعرف به على المؤمن. ومتى لم يتبين ذلك، يعني في أثناء بحثك أنت لم يتبين لك جانب الاختصاص هذا، أو كان مختصا بهما معا، يعني روى عن الاثنين أو الاثنان روي عن الشيخ من غير اختصاص، يعني لم يكن أحدهما من أصحابه، لم يكن أحدهما ملازما له، ماذا نفعل؟ يقول فإشكاله شديد، فيرجع فيه إلى القرائن والنظر القارئ. يعني ننظر مثلا من ناحية الرجال، يعني عندنا مثلا محمد بن سلام ومحمد بن يحيى، بحسب الشيخ الموجود عندك في الإسلام وبحسب طرق الحديث الأخرى، كل هذا يعطيك من القرائن ويعطيك من الظن الغالب ما يجعلك تجزم أنه الظاهر أنه فلان، أو الأرجح أنه فلان، أو الأقرب أنه فلان. وهذه طبعا تفاصيل لا يصلح أن نخوض فيها لأنها من شأن المتخصصين. طيب يكفي هذا.